الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لا زال حديثنا يتعلق بقضية العقيدة، القضية العظيمة في حياة كل إنسان، أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه المتصرف سبحانه وتعالى في شؤون خلقه. وحديثنا في هذه الليلة سوف يكون حول قضية عظيمة جدا. كل هذه القضية وإن تشعبت أطرافها وتنوعت أقسامها، إلا أنها تتحدث عن قضية واحدة، هي قضية إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن هذا الدين بمراتبه الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، كله يدخل في بوتقة واحدة هي قضية عقيدة المسلم. في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم قال جبريل له هذا السائل، قال: أخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الحديث العظيم لما ذكره وبين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أشراط الساعة، يقول عمر: فلبثت قليلا، وفي رواية: فلبث قليلا فانطلق. فلبثت مليا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة جمع لنا معالم الإسلام كاملة، العقيدة كلها، أركان الإسلام كاملة، أركان الإيمان كاملة، ركن الإحسان كامل، أمارات الساعة كاملة، كلها ذكرت في حديث واحد. فحري بنا أن نقف مع هذا الحديث، وأن نتلمس من مشكات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لطائف وفوائد هذا الحديث العظيم. فهو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبين لنا في هذا الحديث العظيم هذه الفوائد الجليلة التي أريد أن أجلس وإياكم في هذه الجلسة الإيمانية، جلسة ود وإخاء، جلسة مدارسة. فنحن أيها الإخوة في مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنت أخي الكريم الذي تستمع لهذا اللقاء وأنت أختي الفاضلة التي تستمعين لهذا اللقاء أنتم في مجلس ذكر، والإنسان يحاسب على أقواله وعلى أعماله وعلى أنفاسه. فإذا كان وقتك يمضي في مثل هذا الحديث وفي مثل هذا اللقاء المبارك فأنت على خير، وغيرك من يقضي وقته فيما لا فائدة فيه. والعمر دقائق وثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهذه الدقائق وهذه الثواني التي تقضيها في مثل هذا المجلس المبارك اعلم أن لها عند الله تعالى فضلا عظيما. فأنت تستمع لمشكات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث العظيم الذي جمع فيه هذه الآداب من شرف هذه الأمة وشرف نبيها وشرف أهلها، أن الله عز وجل أرسل إليهم أشرف ملائكته جبريل عليه السلام أمينه على وحيه، فأرسله إلى هذه الأمة يعلمها شيئا من دينها. والحقيقة أن الذي علم الأمة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن جبريل عليه السلام لما كان سببا في إيصال العلم إلى هذه الأمة عن طريق طرح هذه الأسئلة كان كمن بين للأمة دينها. ويؤخذ من هذا أيها الإخوة أمرا عظيما ربما نتكاسل فيه أحيانا، وهو أننا إذا سألنا العالم أو المفتي عن مسألة فاستفاد المسلمون من هذه المسألة فنحن شاركنا في الأجر بتعليم الناس، بل ربما يكون هذا السائل أكثر أجرا من الذي علم، لأن الذي علم قد يدخله الغرور وقد يدخله العجب وقد يدخله الرياء، وأما السائل فإنه لا يدخله ذلك لأنه بعيد عن هذا كله إذ لم يعلم الناس بحاله. فنعود إذن إلى حديثنا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه يحدث بحديث كان هو فيه جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبريل عليه السلام أتاهم ذات يوم وهو شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. أما شديد سواد الشعر فهذا أمر آخر، لكن نأتي إلى شديد بياض الثياب. ولهذا استحسن أهل العلم أن يلبس الإنسان البياض، وهو من خير لباس الناس، وفيه يكفن الأموات وغير ذلك مما تلبس الأمة. فلباس البياض لباس محمود، ونستطيع أن نقول هو لباس جبريل عليه السلام عندما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا أن الإنسان إذا ذهب إلى زيارة فيلبس أحسن ثيابه في غير إسراف ولا مخيلة ولا تكبر ولا إسبال، وإنما يكون بما أعطاه الله تعالى من النعمة مظهرا نعمة الله تعالى عليه. فقد جاء عند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فحري بالمؤمن إذا كان في زيارة أخيه وإذا كان ذاهبا في اجتماع القوم وإذا كان يذهب للصلاة وإن كان يذهب للجمعة أن يلبس خير ثيابه، وإن كانت بياضا فهي أفضل. ثم قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فأثر السفر أمر يطرأ على الناس، ولكن ينبغي لك أخي المسلم في مثل هذه الحالة إذا كنت مسافرا ألا تفد إلى القوم في يوم سفرك، إن كان باستطاعتك أن تتأخر قليلا كما فعل الرجل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. إذن الشاهد من هذا أيها الإخوة أننا نحن أيضا مطالبون أن نكون في أفضل هيئة في لقاءاتنا وفي اجتماعاتنا، وأن يخرج الإنسان في هيئته الطيبة التي يراه الناس عليها فيحمدونه على ذلك. وهذا الحمد يتعدى إلى أمر آخر وهو شكر منك لله تعالى على نعمائه. ثم قال لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذه جلسة المتعلم من المعلم، أن يجلس قبالته وأن يكون قريبا منه وأن ينصت له. ثم وضع يديه على فخذيه، أي السائل وضع يدي نفسه على فخذي نفسه خلافا لمن قال وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قرب شديد قد لا يكون لائقا، لأنه قد يكون فيه شيء من أخذ المكان عن الجالسين، وفيه أيضا تعد على حقوق الذين جلسوا، وهم أيضا لهم الحق أن يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذ هو. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي إذا قيل قوموا فقوموا. جاء بعض القوم ممن شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو جالس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، إذ وفد هؤلاء القوم هم من خيرة القوم ومن أهل بدر الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأوعز صلى الله عليه وسلم إلى بعض الجالسين أن يقوموا ليجلس هؤلاء الواقفون مكانهم، فشق ذلك عليهم في أنفسهم، لكنهم قاموا استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية تبين لهم أن هذا كان أمرا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين يجب أن يكونوا متراحمين متعاونين، أن يفسحوا لبعضهم في المجالس، وأثر ذلك يفسح الله تعالى لهم في صدورهم وفي مجالسهم وفي قبورهم وفي كل ما يحتاجون إليه من أرزاق ومن معيشة. فهنا اللائق به أن يجلس هذه الجلسة المتعلم من المعلم، وأن يضع يدي نفسه على فخذي نفسه تأدبا لهذا المعلم الذي يسأله فيجيب عليه. فبدأ سأله عن أصول الإسلام، ولذلك قال القاضي عياض وغيره من أهل العلم إن هذا الحديث اشتمل على المهمات العظيمة في الدين من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بل حتى من أمور الغيبيات. فقال: يا محمد، وهذه على عادة العرب، فكان العرب إذا جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ينادونه باسمه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وهو يبين كيفية النداء: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالمعنى لا تناديه باسمه، بل يناديه بيا رسول الله ويا نبي الله. والصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس خلقا وأشدهم حبا وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني عن الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فكأنه سأل عن الإسلام فأعطاه أعمال الإسلام، لأن قضية الاستسلام لله يعرفها الناس منذ أن يسمعوها، وهم عرب يفهمون اللغة العربية، ولكن هو يحتاج إلى أعمال الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول. فأركان الإسلام خمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذ لو كان يشهد أنه لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ثم لا يشهد أن محمد رسول الله، فهو لم يحقق الركن الأول. ولذلك قال في الصحيح صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا الشرط الأول أو الركن الأول من أركان الإسلام أن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قالوا: أن تقيم الصلاة. وإقامة الصلاة معناها أداء الصلاة بأركانها وواجباتها، أن يعتني فيها المسلم أعظم عناية، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، هي الصلة الدائمة بين العبد وربه، هي آخر ما تفقد الأمة من دينها. لا إسلام لمن لا صلاة له، لا إسلام لمن لا صلاة له. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب أن تكون في جماعة المسلمين في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لا يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق. فيعلم بهذا أيها الإخوة أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن من تركها كافرا بوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، للأدلة التي ذكرتها قبل قليل ولقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا لم يكونوا إخوة لنا في الدين فإذن هم ليسوا من أهل ديننا، ولقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فعلم بهذا أنهم يقاتلون إن تركوا الصلاة، ولا يقاتل إلا الكافر، والقتل غير القتال. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، معناه أننا لا نخلي سبيلهم بل يجب قتلهم، والقتال غير القتل. فالقتل يختلف عن القتال، فالقتال هو الدفع بالأسهل فالأسهل، ولذلك فإن هذا الذي لا يصلي يستتاب ثلاثا ويحاول في أمره إلى أن يترك الصلاة مطلقا. أما لو كان يصلي أحيانا أو يصلي بعض الفروض ويترك بعضها فلا نستطيع أن نقتله، ولكنه في الحكم كافر عند جمع من أهل العلم حتى ولو ترك فرضا واحدا. وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. الشاهد من قولنا أيها الإخوة أن على المسلم أن يعتني بصلاته عناية عظيمة، وأن يعلم أنه إن ترك الصلاة فلا خير فيه، ولا دين له، ولا ذمة له، ولا عهد. ولذلك في حديث ابن مسعود في الصحيح: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، هذا المقصود به صلاة الجماعة. ثم قال: وما يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن لا يتخلف عن هذه العبادة العظيمة ولا يتركها إلا منافق معلوم النفاق، هذا في من تخلف عن صلاة الجماعة. فما رأيكم في من ترك الصلاة عند القوم؟ ولذلك في حديث أبي مليكة في البخاري قال: كان الصحابة رضي الله عنهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا فيه رد على من قال لنا: لما تكفرون من ترك الصلاة ولا تكفرون من ترك الزكاة؟ قلنا: أما من ترك الزكاة فإن تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر بالإجماع، أما من تركها بخلا وكسلا فإنها تؤخذ منه وتنفق، ولا نكفره بخلاف تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة وردت فيه أدلة تخصه. وبهذا نخرج من الإشكال ولله الحمد، فلا إشكال في ديننا، والأدلة واضحة والأمور بينة، ولله الحمد والفضل والمنة. الصلاة هي الركن الثاني. ثم قال: وتؤتي الزكاة. وإيتاء الزكاة هو إخراج الزكاة المستحقة وإيصالها إلى أصحابها. وتصوم رمضان، وهو شهر واحد في السنة يصومه الإنسان تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا عادة كما يفعل بعض الناس. وله من الأجر العظيم ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج إلى بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض واجب على الإنسان مرة واحدة في العمر. فرض واجب على الإنسان مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا: حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. ثم قال: أخبرني. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وموطن التعجب أن السائل غالبا يكون جاهلا بما سأل عنه،
أما هذا فهو عالم بما سأل عنه، فهو أمر غريب إذ لا يعرف الإجابة على هذه الأسئلة من الجالسين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا السائل العجيب الذي يسأل سؤالا ثم يقول لمن أجاب صدقت؟ فهو رجل غريب إذ إنه يسأل عن أشياء يعرف إجابتها. ثم قال أخبرني عن الإيمان، والإيمان هو التصديق، والإيمان هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هنا أعمال الإيمان، الإيمان والإسلام إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، إن ذكر في حديث فإنهما يفترقا، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإن سئل عن الإسلام لوحده فسر بالإيمان كما ثبت في الصحيح، وإن سئل عن الإيمان وحده فإنه يفسر بالإسلام، فإن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وهي أعمال القلوب، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فنؤمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، ونؤمن أنه لا إله إلا الله، فهو الإله المعبود المألوه الذي يأله من في السماوات ومن في الأرض، لا رب غيره ولا إله سواه، فلا يصلى ولا يزكى ولا يدعى ولا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأيضا من الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن أن الرحمن على العرش استوى، وأن له أسماء وصفات، وأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها علا، وصفاته كلها عليا، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم نؤمن بصفات الله تعالى وبأسمائه التي وردت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فنؤمن أن لله عينين، وأن له يدين، وأن له قدمين، ونؤمن أن له وجها، وأنه ينزل، وأنه يتكلم، وأنه يفرح، وأنه يغضب، وأنه يعذب، وأنه ينعم. كل هذا نؤمن به ونقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال أن تؤمن بالله، قال وملائكته، فنؤمن بملائكة الله، فلله ملائكة خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله، ولهم أعمال يقومون بها. فجبريل موكل بالوحي، فنؤمن بما عرفنا من أسمائهم وما عرفنا من صفاتهم. مثال ذلك جبريل عليه السلام، عمله أنه موكل بالوحي، هو أمين الله على وحيه إلى رسله وأنبيائه، هو أشرف الملائكة وأصدقهم وأخيرهم وسيدهم، وأن من صفاته أن له 600 جناح، وقد رآه نبينا صلى الله عليه وسلم على هيئته الملكية 2، وأنه يأتي أحيانا في هيئة إنسان، وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية بن خليفة الكعبي. دحية بن خليفة رضي الله عنه يأتي على هيئته جبريل عليه السلام، يأتي على هيئة دحية بن خليفة رضي الله عنه، فيأتي على هيئة إنسان، ويأتي في هيئته الملكية، وعلى حسب الصور التي ذكرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية استقباله للوحي، وأحيانا يأتيه على هيئة صلصلة الجرس ونحو ذلك مما كان يأتيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينفخ في روعه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا على هيئة الملكية، وأحيانا على هيئة البشرية التي فيها هذا الحديث. هؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خلقهم الله تعالى بدون شهوات، مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى. فمنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بحساب أعمال الناس، ومنهم الموكل بحضور الجمعة والجماعة، ومنهم الموكل بحضور مجالس الذكر، ومنهم الموكل بالريح، وغير ذلك من الأعمال التي قدر الله تبارك وتعالى وأوجب على هؤلاء القيام بها، وأنهم يخافون الله تبارك وتعالى ولا يعصونه طرفة عين. هؤلاء الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى ولهم أعمال يقومون بها، فنحن نؤمن بالملائكة إجمالا، وبما من عرفنا من أسمائهم وما عرفنا من أعمالهم تفصيلا، ومن كان يعرف التفصيل فيجب عليه التفصيل، ومن لا يعرف فهو يؤمن بهم عموما. ثم نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب، فنؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ما عرفنا أسماءها نؤمن بها بأسمائها، وما لم نعرفه نؤمن به مطلقا أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس، وأنها كلام الله، وأنها حق وصدق، وأن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء، وأن الله ينسخ منها ما يشاء ويثبت ما يشاء ويبقي ما يشاء ويبعد ما يشاء، وأنه عز وجل جعل القرآن العظيم مهيمنا على هذه الكتب. فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسى، وبالإنجيل المنزل على عيسى، وبالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعطى داود زبورا وأعطى إبراهيم صحفا، وغير ذلك مما ورد ذكره، فهي كلام الله ومنزلة من عنده وهي حق وصدق. ثم نؤمن برسل الله تبارك وتعالى، وأنهم مرسلون من عند الله، وأنهم صادقون فيما قالوا، وأن قولهم صدق، وما أخبروا عنه حق، ورسالتهم حق، وأنهم جميعا جاءوا برسالة واحدة، جاءوا جميعا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما جاء به آدم، وما جاء به نوح، وما جاء به إبراهيم، وما جاء به موسى وعيسى ومحمد وسليمان وداود، كلهم جاءوا برسالة واحدة، هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل، وأنهم صادقون فيما قالوا وما وعدوا وما بيّنوا للأمة. ونؤمن أن أولهم، أول الرسل إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام، وأن آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله ختم به الرسالات، وأنه لا نبي بعده، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، ويجب على الأمة اتباعه، ولا يجوز لأحد الخروج عن شريعته، ومن ظن أنه يجوز له الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فإنه كافر خارج عن الإسلام. بل لو بعث أحد الأنبياء ما وسعه إلا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية من اليهود والنصارى. فربما قال قائل هذه الأعمال لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون إنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بكسر الصليب وقتل الخنزير وعدم أخذ الجزية، ونحن نأخذ هذه الجزية من القوم وما فعلنا هذه الأفعال بهم؟ نقول إنما يقوم به من هذه الأفعال هو من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بنزول عيسى عليه السلام، وأنه يقوم بهذه الأعمال، وأن هذه الأعمال من شريعتنا، ولكن تطبيقها لا يكون إلا في زمن عيسى عليه السلام. فتبين هنا أيها الإخوة لنا أيضا أن نؤمن برسل الله تبارك وتعالى، وأنهم صادقون مصدقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، تعظيم لله تعالى وتنزيه له عما وصفه به المكذبون. ثم قال وسلام على المرسلين، أي عليهم من الله سلام وأمان لصدق ما قالوا، وأنهم بيّنوا الحق، فلسلامة ما قالوه كان لهم السلام. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال وأن تؤمن باليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه هو آخر أيام الدنيا. اليوم الآخر يوم أن يرسل الله تعالى إهلاكا لهذا العالم كله، فيخرب هذا العالم. يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور فيموت كل من على هذه البسيطة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأخرى يقوم الخلق جميعا، فنؤمن بهذا اليوم، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالقبر والإيمان بالموت والإيمان بما بعد الموت من أمارات الموت والإيمان بما يكون في القبر وبما يكون في البعث وفي النشور وفي الحساب وفي الميزان وعلى الصراط والذهاب إلى الجنة أو إلى النار، كل هذه تدخل في اليوم الآخر، فنؤمن بها جميعا، وهي أمور غيبية بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث أيها الإخوة لا نستطيع أن نفصل فيه في حلقة واحدة وأن نطرق كل هذه الموضوعات، فكل واحد من هذه الأركان بحاجة إلى جلسة خاصة وحلقة خاصة نتحدث فيها عنه، ولكن المجال قد لا يسعفنا، فنحن نأخذها إجمالا ونبين ما تيسر تبيينه مما سمح الوقت به. فأقول هذا في بيان اليوم الآخر، ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أيها الإخوة هو التقدير، والقدر سر الله تعالى في خلقه، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، سر الله في خلقه. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول ما خلق الله القلم أي بعد العرش، ولهذا قال الله تعالى لما ذكر استواء الله على سماواته قال وكان عرشه على الماء. فلما خلق القلم أمره أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما نسير فيه الآن وما نقوم به من أعمال وما يجري علينا من الأمور ومن الظروف وغيرها، هذه أمور سبق بها القدر. ونجب أن نؤمن أيها الإخوة بأربع مراتب في القدر. أن نؤمن أن الله تعالى علم كل شيء، فهذا يسمى العلم، العلم. ثم نؤمن بالمشيئة، أن الله تعالى شاء هذه الأمور قدرا، فهو سبحانه وتعالى علم كل شيء وشاء أن يفعل ذلك وشاء ما فعل، فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنؤمن بالعلم وبالمشيئة، ونؤمن بالقدر، أي أن الله تعالى قدر مقادير هذه الأشياء. ونؤمن بالخلق، الله خالق كل شيء، فهو علم كل شيء وشاءه وقدره وأراده، خلقه وأراده، فلا يكون شيء في الكون إلا بإرادة الله، ولا يقع شيء إلا بإذن الله، وما يقع من أمر إلا والله تبارك وتعالى يعلمه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولذلك يجب أن نؤمن بتقدير الله تبارك وتعالى، وألا نحتج بالقدر في المعائب أي في الآثام والذنوب. فلو وقع الإنسان في معصية، هذه المعصية التي حصلت منه بتقدير الله ولا شك، ولكن لا يعتذر بالقدر على وقوعه في المعصية، بل يجب عليه أن يعلم أنه أخطأ في حق الله، فيجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفر الله عز وجل، وأن يؤمن أن الله عز وجل قدر ذلك عليه، لكنه ما علم بهذا التقدير إلا بعد وقوعه. فلا يأتي إنسان يترك الصلاة ثم يقول الله قدر علي ألا أصلي. فلا يحتج بالقدر في المعائب وفي الذنوب والآثام، لا يحتج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. فإذا وقعت مصيبة مات أبوه، مات قريبه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. هذا تقدير من الله عز وجل، وجب عليه أن يصبر وسن له أن يرضى، لكن يسلم الأمر لله تبارك وتعالى. فتقدير الله عز وجل أمر كائن. ولذلك جاء الصحابة قالوا يا رسول الله ما نعمل الآن، أفي أمر قضى به القدر أم في أمر يستأنف؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر مضى به القدر. قال اعملوا ما شئتم، لما قالوا ففيما العمل يا رسول الله، قال اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عادل، وهو سبحانه وتعالى العدل، ويحب العدل، ويأمر بالعدل، ويقول العدل. فهو عز وجل لا يمكن أن يظلم أحدا مثقال ذرة. فإذا كان الإنسان مطيعا ويعمل الخيرات ومسابق إلى الطاعات مخلصا في عمله، لا يمكن أن يهان أو يذل أو يدخل النار. وإذا كان الإنسان عاصيا بعيدا عن الله تبارك وتعالى ولا يعرف لله حقا ولا واجبا، هذا في حقه أن يعذب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في خلقه، يعذب من يشاء ويعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء. فهو عز وجل يحكم ما يشاء ويختار. ثم سأله عن الإحسان فقال الإحسان، والإحسان أعلى من الإيمان، والإيمان أعلى من الإسلام. فقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهي درجة عظيمة من الإيمان أيها الإخوة. أن للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة. انظر إلى صلاتك أخي الكريم، نحن قبل قليل تحدثنا عن الصلاة، لكن انظر إلى صلاتك وإلى عبادتك وأنت تؤدي ركنا من أركان الإسلام، هل أنت خاشع في صلاتك؟ تريد أن ترتقي لدرجات الإيمان؟ اسمع قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. أنت الآن تؤدي ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة جزء من أجزاء الصلاة، لكن هذا الخشوع يوصلك إلى أعلى درجات الدين وهي الإحسان. فتقف في الصلاة يقف الله قبالتك، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فتقول اهدنا الصراط المستقيم. فتستشعر أنت الإحسان، تراقب الله في أعمالك، تراقب الله في أقوالك، لا تتكلم بكلمة تندم عليها، الكلمة التي ليس فيها خير وليس فيها نفع اتركها. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فإياك والقول، ابتعد عن قول يرديك إلى جهنم، واحذر أن تأمر الناس بشيء ثم تخالف ما تأمر به. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين ذهبت عقولكم؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ يحذر تبارك وتعالى المؤمنين أن تخالف أقوالهم، يحذر تبارك وتعالى المؤمنين أن تخالف أقوالهم أفعالهم. فمن خالفت أقواله أفعاله صارت له أفعاله أفعاله، من خالفت أقواله أفعاله صارت له أفعاله أفعاله. فاحذر أخي الكريم، احذر وتأمل هذا المعنى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أمر عظيم، به مراقبة الله في حلك وفي ترحالك وفي نومك وفي فراشك وفي أهلك وفي مالك وفي إخوانك وفي جيرانك، تتحسس سمعك وبصرك وقوتك، تتحسس أركانك وحياتك كاملة. ثم قال هنا: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وفي هذا نأخذ منه أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان لا يعرف الإجابة على السؤال، وإذا كان المفتي أو العالم لا يعرف حكم المسألة، فلا عيب أن يقول لا أعلم. فهو هنا قال صلى الله عليه وسلم: إنني لا أعرف، لكن ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أعلمها كما أنك أنت لا تعلمها، فعلمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وفي رواية بعلها، والمعنى أن تلد الأمة سيدها ومالكها، أو سيدتها ومالكتها. وفي هذا المعنى أقوال متعددة لأهل العلم، منها أيها الإخوة أن التسري يكثر في الناس، وذلك بكثرة استيلاء المسلمين على بلاد المشركين، فيستولي المسلمون على بلاد المشركين فيكثر التسري، ويصبح هذا الولد سيدا لهذه الأمة. وقيل بل يكثر التسري فيكثر بيع أمهات الأولاد وهم لا يشعرون، فربما شرى أمه وهو لا يشعر وأصبح سيدا عليها، وهذا من فساد الناس في ذلك الزمان. وقيل بل يفسد الناس وتسوء أخلاقهم فيكثر فيهم العقوق، فيعامل الإنسان سواء كان شابا أو فتاة يعامل أمه معاملة السيد لأمته، من الترفع على أمه وعدم إعطائها حقها. وهذه كلها أمور يعني دليل على أشراط الساعة وفساد أحوال الناس. فالذي يكون من أشراط الساعة هنا فساد أحوال الناس، كثرة الجهل في الناس، ابتعادهم عن المنهج الصحيح. ثم قالوا: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وذكر رعاة الشاة الفقراء، ولم يذكر الإبل لأن أصحاب الإبل لديهم أموال، ذكر رعاة الشاة لأنهم أكثر فقرا وحاجة، ومع هذا يتطاولون في البنيان، ويكثر ذلك في آخر الزمان. وما نشاهده اليوم أعظم دليل على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في موازين الحسنات، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.